بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك أملنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 16 بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نواصل الحديث عن عالم من أعلام السلف، عن الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى، وهذه الحلقة الثانية بين يدي حديثنا عن هذا الإمام الجليل. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اسمه وصفته ومولده، وتكلمنا عن ثناء العلماء عليه، ووصلنا إلى مسألة بعنوان ورعه وزهده وخشيته. يقول المصنف الدكتور الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى عن سفيان الثوري قال: كان طاووس يجلس في بيته، فقيل له في ذلك، فقال: حيف الأئمة وفساد الناس. حيف الأئمة أي ظلم الحكام، وفساد الناس أي أنه كان كثيرا فيمكث في بيته ولا يخرج إلا للصلاة. فلما سئل في ذلك كانت العلة الظلم المنتشر من بعض الأئمة، وكذلك فساد الناس. وطبعا كأنها إشارة، إذا كثر الفساد فأولى بالمرء أن يمكث في بيته ولا يخرج إلا لضرورة شرعية، عمل أو صلاة في جماعة، أما لغير ذلك فعليه أن يعتزل مجالس الناس إن كثر فيها الفساد، إن كثر فيها الفساد. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النجاة قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه علامات النجاة يا جماعة. من أراد النجاة عليه أن يطبق هذه الثلاث: أمسك عليك لسانك، فلا تتكلم إلا في الحق والخير، وليسعك بيتك، خاصة إذا كثرت مجالس السوء في الناس وانتشر الفساد، اعتزل، اجلس في بيتك، لأنك بمجلسك في بيتك إما أن تكون مربيا لزوجة أو لولد، أو منتفعا بوقت فيما يفيد، تعمل عمل في البيت، تصلح شيء في البيت، بدل ما تقعد مع أهل الفساد غيبة، نميمة، كلمة ضايقت، كلمة زعلك، لا، اعتزل تلك المجالس، وعليك أن تلزم بيتك، ولا تخرج إلا لضرورة شرعية. وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، يعني تبدأ تعدد المساوئ اللي عندك من ذنوب وأثام ومعاصي، وحاول تستغفر وتتوب وتندم، وهذه علامة النجاة. أدب مهم جدا نتعلمه من سلف الأمة، إن إذا كثر الفساد في الناس فبيتك أولى بك، بيتك أولى بك. وعن ابن طاووس قال: قلت لأبي أريد أن أتزوج فلانة، قال: اذهب فانظر إليها. قال: فذهبت فلبست من صالح ثيابي وغسلت رأسي وأتيت، فلما رآني في تلك الهيئة قال: اقعد لا تزهد. وده من شدة الورع والزهد، يعني لا كده إن شاء الله بيتهيأ، قال: لا ما ينفعش اجلس، ما تروحش تتجوز دلوقتي. وده من الزهد في الدنيا طبعا، رحمه الله. وعن عبد الرزاق قال: سمعت النعمان بن الزبير الصفاني يحدث أن محمد بن يوسف أخ الحجاج أو أيوب ابن يحيى بعث إلى طاووس ب700 دينار، مبلغ كبير يعني، أو 500، وقيل للرسول أي الذي أرسله: إن أخذها منك فإن الأمير سيكسوك ويحسن إليك. يعني الأمير بيتمنى أن طاووس يقبل منه المال، فقال للرسول: لو قبلها منك طاووس الأمير هيكسوك كسوة حلوة ويحسن إليك. قال: فخرج بها حتى قدم على طاووس، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفقة بعث الأمير بها إليك. قال: ما لي بها حاجة، أنا لست في حاجة لمال يبعثه الأمير. فأراده على أخذها، يعني حاول معاه، فأبى أن يقبل، رفض، فرمى بها في كوة بيت، في مكان كده بيبقى في البيت بيكون في كوة، يعني مكان في الحائط تحفظ فيه الأموال، فراح رمها له فين؟ في الكوة دي. ثم ذهب فقال لهم: أخذها؟ يعني الرسول راح قال له أخذها، يعني طاووس قبل إيه؟ المال. فلبثوا حينا، يعني فترة من الزمن، ثم بلغهم عن طاووس شيئا يكرهونه. وده كان دايما كده الحكام الظلم يعملوا ايه؟ يعني يحاولوا يستملوا العلماء بالمال، عشان بعد كده زي ما انت بتقول يبقى زي الخاتم في الصباع باللغة الدارجة، يعني كل ما نعطيك المال تفعل اللي احنا عايزينه. ودي وسيلة من وسائل مين؟ أهل الفساد. ففي يوم وجدوا منه شيئا يكرهونه، يعني مش على مزاجهم، فقال: ابعثوا إليه. فليبعث إلينا بمالنا. قل له بقى هات المال اللي أنت أخذته. فجاءه الرسول فقال: المال الذي بعث به إليك الأمير. قال: ما قبضت منه شيئا، أنا لم آخذ منه شيئا. فرجع الرسول فأخبره، فعرفوا أنه صادق، لأن طاووس كان لا يكذب أبدا. فقال: انظروا الذي ذهب بها فابعثوا إليه. هاتون الرجل الذي أرسلناه بالمال، هاتهن. فبعثوه فجاءه وقال: المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن. قال له: روح هات المال أنت إيه بعثت لطاووس. فراح له قال له المال. قال: هل قبضت منك شيئا؟ أنا أخذت منك شيء؟ قال: لا. قال: هل تعلم أين وضعته؟ قال: نعم، في تلك الكوة. قال: انظر حيث وضعته، روح انظر. فمد يده إذا هو بالسرة قد بنت عليها العنكبوت. يعني بلا فترة من الزمن مرمية في مكانها ما اقترب منها أحد. قال: فأخذها فذهب بها إليهم رضي الله عن طاووس. وهذا من ورعه. فهنا يدعون دعوة دائما يا جماعة: إن شممت ريحا خلف الهدية فلا يجوز لك أن تقبلها. أقول مرة تانية، خاصة لمن كان قدوة أو من أهل العلم، بيجي الناس يهدوك هدايا معينة، إن شممت من خلف الهدية ريحا فلا تقبلها. لأن البعض أحيانا يقول لك نهدي عشان عايز هوى في نفسه، يجي بعد كده عند مصيبة يا شيخ يوم الشيخ يعديه، ما ينفعش، يبقى دي رشوة مش هدية ولا يجوز القبول. واضح؟ فأهل العلم يعلمون أن هذا الدرس درس مهم جدا، لأنه لا يمكن لعالم أو لصاحب حق أن يبيع الدين بالدنيا، وإلا هلك، وإلا إيه؟ هلك. وعن أيوب قال: سأل رجل طاووسا عن شيء فانتهره، ثم قال: يريد أن يجعل في عنقي حبل ثم يطاف به. ولعل هذا السائل كان عايز حاجة كده إيه فيها مداهمة كالكثيرين. لكن أنت نفتيك فتوى على هواك وندخل إحنا النار، هذا لا ولن يكون. هذا بتعلمنا الحيط والحرص، خاصة طلاب العلم. الدين أولا، اوعى تبيع دينك من أجل دنيا الغير أبدا مهما كان. وعن عمر ابن طاووس قال: جاء رجل من الخوارج إلى أبي فقال: أنت أخي. فقال أبي: أمن بين عباد الله؟ يعني أنا لوحدي من بين كل الناس دول؟ ثم قال: المسلمون كلهم إخوة، المسلمون كلهم إخوة. طبعا الخوارج هؤلاء الذين خرجوا على الإمام علي وكفروا الكثير من أصحاب رسول الله وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، فدول أهل تشدد وتنطع وبعد عن الدين، ومنهجهم التكفير بالكبيرة. يعني كل من يرتكب ذنبا كبيرا عندهم هو كافر خارج عن ملة الإسلام ومخلد في النار، وهذا منهج باطل، منهج باطل. وهم الذين يجيزون الخروج على الحكام، وده منهج الخوارج. الخروج على الحاكم المسلم ليس منهج أهل السنة، بل منهج الخوارج، يؤدي إلى نشر الفتن ويؤدي إلى سفك الدماء، وهذا ليس منهج أهل الحق. فمن منهج الخوارج الخروج على الحاكم. ونحن قلنا أن الحكام ثلاثة: هناك الحاكم المسلم العدل، وهذا لا يجوز مطلقا الخروج عليه. هناك الحاكم المسلم الجائر هذا أيضا يخرج عليه ما دام مسلم، حكم فينا الشر وحكم فينا سنة النبي، ولكن فيه ظلم، هذا يؤمر بمعروف وينهى عن منكر ولا يطاع إلا في طاعة الله عز وجل، ولا يجوز الخروج عليه. أما الحاكم الكافر بقى فلا يجوز الخروج عليه بضوابط الشرع متى توفرت القوة التي تمكن من أمن الفتنة وعدم انتشار الفوضى ولا تؤدي إلى سفك الدماء بلا وجه حق، ومتى كان هناك البديل الشرعي أي الحاكم المسلم اللي يحل محل هذا الحاكم الكافر. وعن أبي عاصم قال زعم لي سفيان قال جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه، طبعا ابن الخليفة قاعد جنب منه لم يلتفت إليه. وعايزين نعمل مقارنة بين علماء السلف وبين من نراهم في أيامنا هذه، يعني تخيل ابن الخليفة يجلس بجوار طاووس وطاووس لا يلتفت إليه، شوف بقى بعض العمائم كده في دنيا الناس الآن، هو اللي بيجري عشان بس ينال الرضا من الحكام والأمراء، وقد يبيت عند عتباتهم، وقد يجعل الحلال حراما والحرام حلالا من أجل أمرهم، نسأل الله السلام، تباع الدين بالدنيا. فالمهم فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه، فقيل له جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه؟ قال أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه، لما لناش حاجة بدنياهم، فده أدب عجيب. وقال الحافظ قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أعف عما في أيدي الناس من طاووس. يمكن ده تطبيق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الرجل يسأل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعن ابن عيينة قال متجنب السلطان ثلاثة، يعني في ثلاثة من أهل العلم ابتعد عن الحكام، أبو ذر في زمانه أي أبو ذر الغفاري، وطاووس في زمانه، والثوري في زمانه أي سفيان الثوري، كانوا من أشد الناس بعدا عن الحكام والأمراء، وده فيه السلام إلا أن يكون الحاكم عادلا مقسطا يحكم بالعدل ويطبق الشرع، فهذا يعان من العلماء عليهم أن يعينوه على تحقيق الحق وإرساء قواعد العدل. وروي عن عبد الرزاق عن أبيه قال كان طاووس يصلي في غداة باردة مغيمة فمر به محمد بن يوسف أخو الحجاج، طبعا كان أمير، أو أيوب بن يحيى أيضا كان أمير في موكبه وهو ساجد، كان طاووس ساجد في ليلة برد جدا ومغيمة فيها غيوم وسحب، فلما مر به الأمير كده وهو ساجد فمر فأمر بطيلسان، يعني ثياب جميل جدا بيوضع على الرأس والجسم، فطرح عليه، فأمر بطيلسان مرتفع يعني غالي جدا، وراح إيه حطه عليه يعني بيغطيه، فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته، فلما سلم نظر فإذا هذا الطيلسان عليه فانتفض ولم ينظر إليه ومضى إلى منزله، يعني لم يأخذه. تخيل بقى يعني الأمير حط عليك يعني كده ثياب جميلة جدا وانت ساجد، طب حتى قبلها أبدا، فترك في مكانه وانصرف إلى بيته، وده من الزهد. رحمه الله. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر المكي: رأيت طاووسا وبين عينيه آثر السجود، رحمه الله تعالى. طيب تعالوا نشوف كده العبادة، ويمكن احنا في شهر رمضان العبادة بتزداد، وبتزداد العبادة تربية للأمة، لعلنا أن نواصل بعد رمضان. يعني بعض الناس للأسف يا جماعة بيكون حاله في العبادة رمضاني العبادة، يعني شهر رمضان فقط وبعد كده نسأل الله السلام. نقول لك لا، المسلم دائما وأبدا ملازم لعبادة الله تعالى، لأن رب رمضان هو رب شوال، هو رب بقية الشهور، هو الله الواحد الأحد. المهم تعالوا نشوف العبادة. عن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج، يعني هم كانوا رايحين الحج فطلع أسد فمنحهم من الحركة. على رأي أخويا رياض كان بيحكي قصة كده وصغير عملت معاه مشكلة في تونس. يقول لك لما كان صغير كان في حاجة اسمها السيرك، عارفين السيرك؟ فالمهم رياض يقول انه طلعت إشاعة ان الأسد هرب من السيرك، الأسد اللي جاي معاه بتوع السيرك هرب، والإشاعة انتشرت، وكان طبعا المروج لها الشيخ رياض وكان صغيرا يعني. فبيقول لما سمع ان الأسد هرب من السيرك فرجع للحي بتاعه رياض، فلقى إعلان كبير في صورة فهدق وأسد ومكتوب تحت منه: قريبا من بيوتكم. فهو اعتقد ان الاسد اللي هرب من السيرك. ووصل الحي عندهم وبعدين في تحذير منه، فهو خايف على اهل الحي فراح يحذر الجيران، قال لهم في اسد هرب من السيرك وموجود هنا محدش يخرج. لكن بقول لك قعدت يومين ثلاثه خايف يخرج من البيت. اكتشف بعد كده ان الاعلان ده بتاع منظفات وما فيش أسد ولا حاجة. الأسد فعلا يخوف، أسد تخيل أسد. فالمهم لما كانوا في الحج طلع لهم أسد حبس الناس ليلة في طريق الحج، فدق الناس بعضهم بعضا، فلما كان السحر ذهب عنهم، يعني كله خايف لغاية وقت السحر قبل الفجر مش عارفين يتحركوا كلهم، يعني كل واحد في مكانه خائف. في وقت السحر الأسد انصرف مشي. فالمهم فنزل الناس يمينا وشمالا كله قاعد ينام، مش عارفين يناموا من الأسد، فألقوا أنفسهم وناموا، كلهم ما صدقوا الأسد مش راح ينام. فقام طاووس يصلي، الله أكبر، يعني ده وقت، ده احنا طول النهار مشقة السفر والأسد واقف لنا وخايفين لسه قيم الليل، الله أكبر. وطبعا ده المؤمن يا جماعة، العبادة لها لذة لا يعرف قدرها إلا أهل العبادة. المهم فقام طاووس يصلي فقال له رجل: ألا تنام فإنك نصبت هذه الليلة لتعبت أولادي؟ فقال طاووس: وهل ينام السحر أحد؟ يعني مش متخيل ان في مسلم ممكن ينام وقت السحر، الله اكبر. ليه؟ لان ده وقت نزول الرب جل وعلا، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، قال النبي: اذا لم يبق الا ثلث الليل الاخر ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا، اي ينزل نزولا يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو نزول حقيقي يليق بكمال الله وجلاله. ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يظهر الفجر. تخيل، يبقى ممكن مسلم ينام في هذا الوقت. فمن كانت له حاجة فليستيقظ في هذا الوقت وليسأل ربه. فإن وقت إجابة الدعاء وقت السحر. فتعجب طاووس وقال: وهل ينام السحر أحد؟ يعني ممكن حد ينام في وقت السحر؟ فماذا لو علم طاووس بحالنا؟ وعن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة 500، يعني 105 من الهجرة، فجعل يقولون: رحم الله أبا عبد الرحمن، حج 40 حجة. كم حجة؟ 40 حجة قام بها طاووس رحمه الله تعالى. اللي احنا في دنيا الناس اللي بيحج 7 حجات بيعمل فرح ويكتب على الأبواب كل، حتى ما يقعد في أي مجلس، الحج حج 7 مرات. مشكلة خطيرة. تخيل بقى طاووس حج كم مرة؟ 40 حجة. بل نجد بعض أصحاب الأموال لم يحجوا حجة الإسلام وانشغلوا بدنياهم، ومن استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. الحج يا جماعة، كثيرون من أهل المال لم يحجوا بعد وعندهم استطاع، إمتى يحب؟ والحج ركن من أركان الإسلام الخمس، كالصلاة وكالصيام وكالزكاة. فعلى صاحب المال أن يبادر قبل أن يداهمه الموت. ماذا عن شيوخه وتلامذته؟ شيوخه، قال الوزي: روى عن جابر بن عبد الله وزياد بن الأعجم وزيد بن أرقم وعبد الله بن شداد بن الهاد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل ولم يلقه وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وأم مالك البهذي رضي الله عنها جميعا. وقال عبد الملك بن ميسرة عنه: أدركت 50 من الصحابة، أي أن طاووس بن كيسان أدرك 50 من صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. طب ماذا عن تلامذته؟ قال الحافظ: وعنه، أي حصل العلم عنه، ابنه عبد الله ووهب بن المنبه وسليمان القيمي وسليمان الأحول وأبو الزبير وإبراهيم بن ميسرة وحبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتبة والحسن بن مسلم ابن يناق وسليمان بن موسى الدمشقي وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم أبو أمية وعبد الملك بن ميسرة وعمر بن شعيب وعمر بن دينار وعمر بن مسلم الجندي وقيس بن سعد المكي ومجاهد وليث بن أبي سليم وهشام بن حجير وغيرهم. تعالى إخوتي إلى مسألة بعنوان درر من أقواله رحمه الله. طبعا درر جمع درة، والدرة بمعنى اللؤلؤة، كان كلامهم لآلئ تنصر. عن أبان أبي نجيح عن أبيه أن طاووسا قال له: أي أبا نجيح، من قال واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. شوف، بيبين قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من تكلم مع تقوى الله أفضل ممن صمت مع تقوى الله. فعايز أقول لك أن الدعوة إلى الله واجبة على كل من يعلم أن يأمر وأن ينهى، فهذا خير له ولمن يأمرهم ولمن ينهاهم، وهذا دأب الأنبياء والمرسلين. وعن هشام بن حجير عن طاووس قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. والكلام ده يمكن خاص بك يا شيخ رياض وكل من لم يتزوج. أخونا جاد ما شاء الله بيسمع، الزواج بيتعبني. لا تتم العبادة للشاب إلا بالزواج، دي حقيقة. فالزواج عفة وصيانة، غض للبصر، حفظ للفرج، بناء أسرة توحد الله. فلازم الشباب يعجلوا للزواج، خاصة وأنتم في تلك الدول الغربية فهي دول كثيرة الفتن. فالشاب الذي لم يتزوج يبادر ويترك الأبواب ويأخذ بالأسباب، والله تعالى يعينه، وعلى أولياء الأمور أن ييسروا. وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. الله، يقول له يا إما تتجوز يا إما أقول ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد. الرجل ما كانش متجوز، فعمر قال له إيه؟ قال: ما يمنعك من النكاح إلا عجز، أن تكون عاجز، لست برجل عن مين أو كذا أو كذا، ما لكش في الزواج، أو أن أنت فاجر لا تريد الحلال ولكن تريد أن تمكث في الحرام، وكأن العزوبية مدعاة لسوء الظن، أي العازب بلا حاجة، يعني عنده الاستطاعة على الزواج وعنده القدرة ممتنع، هذا يساء به الظن، ليه قاعد بدون زواج وأنت مستطيع؟ واضح؟ نشوف السلف قد إيه يا جماعة كانوا حريصين على تزويج الشباب والفتيات لبناء الأسر المسلمة. وعن سفيان قال: سمعت طاووسا يقول: لا يحرز دين المرء إلا حفرته، اللي يحافظ على الدين الحفرة بتاعتك، إما أن تعتزل أهل الفساد وتمكس في خلوتك أو القبر. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح أن يحب الإنسان أن يكون له ما في أيدي الناس بالحرام لا يقنع. يبقى فرق بين البخل والشح. البخل معنى أن يكون عندك ولا تعطي، ده بخل. طب الشح، ما عندكش وعايز اللي عند الناس، يبقى عندك بالحرام، هذا هو الشح. نسأل الله السلام. ولا يقنع الشحيح أبدا وإن جاءته الدنيا بأكمله، لا يقنع. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: كان رجل له أربع بنين، بيحكي له القصة كده، كان رجل له أربع بنين، أربع أولاد، فمرض، فقال أحدهم: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء. يعني تاخدوه أنتوا تعالجوه وتمرضوه وتخلي بالكم منه ويكفيكم أجر البر وملكوش في الميراث، أو سيبهولي أنا أعالجه وأمرضه ومش عايز من ميراث شيء. شوف العبد الجميل، وعايز لنفسه وعايز الخير للناس طبيعي، بيخيرهم. يعني ايه رايكم تمرضوه وملكوش شيء في الميراث انتوا الثلاثه، ولا اخده انا امرضه وماليش شيء في الميراث؟ طبعا الاجابه تكون ايه؟ مرضه انت، الدنيا حلوه. طيب المهم، قالوا: مرضه وليس لك من ميراثه شيء. قال: فمرضه حتى مات، خده عنده، بدا يكون به بار، يرفق بيه، يعالجه، ينظفه. ابن بقى عايز يخش الجنة بمرضات الأب، خلي بالك قوي يا جماعة، بر الوالدين يعني جعله الله تعالى في مرتبة تالية للتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني بعد التوحيد والعبودية لله بر الوالدين. خلي بالكم قوي يا جماعة الله. وفي الحديث: رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ، أدرك والده الكبر ولم يدخل بأحدهما الجنة، وأمن النبي على التعب. اللي يكون عنده أب وأم كبيرة في السن وما ياخدش باله منهما حتى يقودها إلى الجنة، هذا خاسر والعياذ بالله. خلي بالك أول، فشوف الإبن آخر أن يأخذ البر لأبيه على الميراث، أن أدخل الجنة. الأب مريض، أنا همرضه وأنا أعلم وأنا أخلي بالي منه ومش عايز الميراث، وهذا كنز عظيم. قال: فمرضه حتى مات ولم يأخذ من ميراثه شيئا. قال: فأتي في النوم، يعني رأى في ماء نائم، فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 100 دينار، وصف له مكان يروح خذ منه 100 دينار. فقال في نومه: أفيها بركة؟ يعني بيسأل اللي بيكلمه فيها بركة؟ قالوا لا. قال فأصبح فذكر ذلك لامرأته، كلم الزوجة، فقالت امرأته: خذها، هو كان فقير، طب خذ المال وانتفع، خذها فإن من بركتها أن نكتسي بها وأن نكتسي منها. فأبى، يعني رفض. فلما أمس أتي في النوم فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه 10 دنانير. فقال: أفيها بركة؟ قالوا لا. فلما أصبح قال ذلك لامرأته، فقالت له مثل مقالتها الأولى: خذها فإن من بركتها أن نكتفي بها. فأبى أن يأخذها، رفض. فأتي في الليلة الثالثة فقيل له: ائت مكان كذا وكذا فخذ منه دينارا، دينار واحد. فقال: أفيه بركة؟ قالوا نعم. المهم قال فذهب فأخذه، ثم خرج إلى السوق. طبعا دي اسمها الكرامة، يعني أهل السنة يثبتون الكرامة للأولياء من أهل الحق من أهل الدين، وهذه من عقيدتنا في أهل الحق، لهم كرامات فنثبتها لهم. راح خد الدينار ثم خرج إلى السوق، فإذا هو برجل يحمل حوتين، سمكتين، يعني بيبيع سمك الحوت. فقال: بكم هما؟ بكام السمكتين؟ قال: بدينار. قال فأخذه منه بدينار، اشترى السمكتين ثم انطلق بهما. فلما دخل بيته شق بطنهما، فوجد في بطن كل واحدة منهما درة لؤلؤة لم ير الناس مثلها. قال فبعث الملك في البلد دي يطلب درة يشتريها، يحتاج لؤلؤة يقطع التاج أو ينتفع بيه، فبعث الجنود يبحثوا له عن مكان يشتروا منه لؤلؤة، فلم توجد إلا عند هذا الرجل الفقير. فباعها بوقر 30 بغلا ذهبا، حمل 30 بغل من الذهب. فلما رآها الملك قال: ما تصلح هذه إلا بأخت، اللؤلؤة دي ما تنفعش إلا ما أجيب لها أخت، لها لؤلؤة أخرى زيها، أطلب أختها وإن أضعفتم، يعني أضعفتم الثمن. قال فجاءوا فقالوا: أعندك أختها؟ ونعطيك ضعف ما أعطيناك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فأعطاهم إياها بضعف ما أخذوا الأولى، وده جزاء البر، بر الوالدين، كيف لا وقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من شاء أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. طبعا أعلى الرحم منزلة من الأبوان. يبقى اللي عايز عمره يطول ويكون في بركة في الرزق عليه بالبر بالوالدين وبصلة الأرحام، هيعيش سعيدا ويبارك له في ماله وفي أرزاقه، بخلاف العاق. العاق والله وإن جمع الدنيا كلها لن يستفيد منها، بل سيكون في ضيق وفي كرب، إضافة إلى عذاب الآخرة. وحتى أنتم بتقولوا في المثل الدارج: يا بركة دعاء الوالدين، ولا إيه؟ واللي يرضى عليه أمه وأبوه يرضى عليه ربه، دي حقيقة. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: لقي عيسى عليه السلام إبليس فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال: نعم. قال: فرق ذروة هذا الجبل فترد منه، يعني اطلع فوق الجبل وارمي نفسك، فانظر أتعيش أم لا. قال عيسى عليه السلام: إن الله يقول: لا يجردني عبدي فإني أفعل ما شئت. ورواه معمر عن الزهري وفيه فقال: إن العبد لا يبتلي ربه، أي لا يختبر ربه، ولكن الله يبتلي عبده. قال: فخصمه، أي غلبه عيسى عليه السلام. وعن طاووس قال: ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. يعني كل شيء بيتكتب على الإنسان، حتى الأنين أثناء المرض اللي يقعد يتشكى وهو مريض، آه ليه وعشان إيه وإيش معنى أنا، وكل اللي يجيله يقعد يشكيل، شوف اللي جرالي، شوف اللي حصل لي. أتشكو الخالق للمخلوق يا عبد الله؟ اتق الله وارضى بقضاء الله وقدره واصبر، كل شيء بيكتب. وعن أبي عبد الله الشامي قال: استأذنت على طاووس لأسأله عن مسألة. راح في يوم عايز يسأل مسألة فاستأذن، ترك بيت طاووس. يقول: فخرج علي شيخ كبير فظننته هو، لقى شيخ كبير ما شاء الله خارج من الدار، ظنه طاووسا، فظننته هو، فقال: لا أنا ابنه. يعني الشيخ الكبير ده ابن مين؟ طاووس. قلت: إن كنت ابنه فقد خرف أبوك. وكلمة خرف يعني تقدمت به السن، ما ينفعش أسأله بقى، أكيد العلم عنده ضعف. إذا كنت أنت شيخ كبير كده وأنت ابنه، ما هو قد إيه؟ ماشي؟ فمعنى مش محتاج إن أنا أسأله، خلي بالك. خرف أبوك، قال: تقول ذاك؟ إن العالم لا يخرف. العالم ما يخرفش، ودي من الكرامات. قال: فدخلت، دخلت عليه، فقال لي طاووس: سل وأوجز، اسأل واختصر. ودي مهمة جدا يا جماعة، في بعض الناس يجي يسأل يقعد ساعة، يا أخي قول السؤال. يعني البعض بيجي يحكي لك قصص، طب السؤال فين ما انتش لاقي، بعد ما يقعد يحكي نص ساعة ما انتش فاهم بيقول ايه. يا أخي وقت أهل العلم غالي، ما تضيعوش في الحكاية، اسأل وخلص. ايه مسألتك يا فضل؟ يجوز أم لا يجوز؟ واخلص. إنما البعض عايز ايه بقى؟ يقعد يحكي ويعيد ويزيد فيضيع نص ساعة. كان المسلمين أولى بها من الحكاوي اللي ملهاش فائدة، ماشي؟ ففي بعض الناس كده يقعد يحكي لك بقى. فشوف اللي عايز علينا، أقول لك سل وأوجز، قول مسألتك بإيجاز. وإن شئت علمتك في مجلسك هذا القرآن والتوراة والإنجيل. قلت: إن علمتنيهم لا أسألك عن شيء. أقول له في مجلسك ده أعلمك القرآن والتوراة والإنجيل. الله أكبر. قال له: إذا علمتني التوراة والإنجيل والقرآن أنا مش محتاج لشيء، مش أسأل. فبدأ يعلمه القرآن والتوراة والإنجيل في مجلس، في كلمات معدودة، وده اللي احنا عايزين نتعلمه الآن. تعالوا نشوف. قال: خف الله مخافة لا يكون شيء عندك أخوف منه. أدي أول حاجة، تخاف من ربك خوف شديد. اثنين: وارجو، رجاء هو أشد من خوفك إياه. خلي رجائك في الله أعظم من خوفك له. طيب: وأحب للناس ما تحبه لنفسك. آدي جماعة القرآن والتوراة والإنجيل في ثلاث جمل، اللي طبقهم طبق جميع الكتب المنزلة. تخاف من ربك خوف شديد، وإذا خفت من ربك هتعبده. ترجو ربك رجاء شديدا، وإذا رجوت ربك وصلت إلى جنته بالعمل، لأن الرجاء معناه حسن العمل. وتحب الناس للناس اللي بتحبه لنفسك، هيختفي الشح والظلم والفساد والغيبة، لأنك بتحب إخوانك ما تحب لنفسك. هو ده المنهج، ثلاث جمل سهل خالص، بس نطبق: خوف ورجاء وحب للناس ما تحب لنفسك. تسعة: بهذا وصلنا إلى المحطة الأخيرة بين يدي طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، وهي محطة الوفاة. قال محمد بن عمر الواقدي ويحيى القطان والهيثم وغيرهم: مات طاووس سنة 600 يعني 106 من الهجرة. ويقال كانت وفاته يوم التروية من ذي الحجة. يوم التروية هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة اللي هو بيبدأ في الحجاج المناسك. وطبعا سمي التروية لأن أهل مكة قديما في مناسك الحج الماء كان موجود فين؟ في مكة. فهم هيشرعوا لأداء المناسك، فكانوا يعملوا ينزلوا في اليوم ده مكة يجيبوا الماء ويدخرونه لمن؟ لموسم الحج، أيام الحج يعني. فسمي اليوم التروية لأجل هذا. التروية يعني بياخدوا معهم الماء من مكة عشان يبدأوا إيه؟ أداء المناسك من يوم 8 من ذي الحجة، فسمي بيوم التروية. فشوفوا الوفاة يوم إيه؟ يوم التروية وفي مناسك الحج رحمه الله تعالى. وصلى عليه الخليفة هشام ابن عبد الملك، اتفق له ذلك. ثم بعد أيام اتفق له الصلاة بالمدينة على سالم ابن عبد الله، أي خليفة بعد ما صلى على طاووس راح صلى على مين؟ سالم ابن عبد الله اللي هو حفيد عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جميعا. وروى عبد الرزاق عن أبيه قال مات طاووس بمكة فلم يصلوا عليه حتى بعث هشام بن عبد الملك بالحرس، فقال فلقد رأيت عبد الله ابن الحسن ابن الحسن واضعا السرير على كاهله فسقطت كلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه من خلفه فما زاله إلى القبر، توفي بمزدلفة أو بمنى. يعني شوف حرصهم على له النعش بتاعه، شوف عبد الله بن الحسن بن الحسن وضع عن السرير هو سرير النعش على كاهله يعني حمله على أعناقه لدرجة الطاقية وقعت منه وثيابه تمزقت من الزحام ورحيل بين القبر وما تركه حتى أوصله إلى قبره رضي الله عنه. وقال الذهبي توفي طاووس بمكة أيام الموسم أي موسم الحج. ومن زعم أن قبر طاووس ببعلبك، لأن البعض بيقول لك أنه موجود فين؟ في مدينة بعلبك. فين بعلبك قلنا؟ في لبنان. في لبنان. اللي يزعم أن قبر طاووس موجود في بعلبك فهو لا يدري ما يقول. زي بالضبط ما قالوا إيه؟ قبر الحسين في مصر. وأنت لما تنظر كده لأضرحة موجودة في العالم الإسلامي هتلاقي 13 ضريح للحسين رضي الله عن الحسين، فأيهما بقى الصادق؟ ما تعرف فين، ما تعرفش. فطبعا ده نتيجة الجهل. المهم فمن زعم أن قبر طاووس ببعلبك فهو لا يدري ما يقول، بل ذاك شخص اسمه طاووس. قال لي عندهم في لبنان واحد اسمه طاووس لكن ليس طاووس ابن ايه؟ كيسان رحمه الله تعالى. انصح كما ان قبر ابي بشرق دمشق وليس بابي بن كعب البت، يعني شرق دمشق في قبر ابي يقول ابي بن كعب، ليس هو ابي بن كعب الصحابي، ليس هو، مش مدفون في دمشق. ماشي. بكده يا جماعه وصلنا لنهايه المطاف مع هذا العالم والإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى محطة مهمة جدا إن شاء الله تعالى، انتظرونا غدا مع علم من أعلام السلف. طال شوقي أنا للحديث عنه، إنه الحسن البصري رحمه الله تعالى، التقي الورع العادل الناسب الفقيه العالم الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. فانتظروا غدا إن شاء الله عقب صلاة العصر إن قدر بقاء لنقف مع تقي الدين الحسن البصري رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.